بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الصحيح المسند من أسباب النزول للعلامة مقبل ابن هادي الوديعي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصحف رحمه الله تبارك وتعالى وقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. قال الامام احمد رحمه الله: حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن ابن اسحاق حدثني اسماعيل بن اميه بن عمرو بن سعيد عن ابي الزبير المكي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما اصيب اخوانهم بأحد جعل الله عز وجل ارواحهم في ازواج خير قط تجد انهار الجنه تاكل من ثيابها وتهوي الى صناديق من ذهب في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مشربهم ومسكنهم وحسن مطلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهلوا في الجهاد ولا يكفلوا عن الحظ. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات على رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن عيسى عن محمد بن اسحاق عن اسماعيل بن اميه عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال الحافظ ابن كثير: وهو اثبت، يعني الذي فيه واسطه بين ابي الزبير وابن عباس. الحديث أخرجه أبو داود وابن هشام في السيرة وابن جرير والحاكم في المستدرك وابن المبارك في الجهاد. وقال الحاكم في المرجعين: حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي ولا يخفى ما فيه. فإن مسلما لم يخرج ابن إسحاق إلا خمسة أحاديث بمتابعات كان في الميزان، ولكنه صحيح لغيره لشواهده. فقد أخرج الحاكم عن ابن عباس أنها نزلت في حمزة وأصحابه، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي. قال المصنف رحمه الله: فائدة في إثبات سماع أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس من ابن عباس. قال الذهبي في الميزان: روايته عن عائشة وابن عباس في الكتب إلا البخاري. وأخرج له الكفاري معلقا: باب الزيارة يوم النحر. وفي العلم الكبير قال الترمذي: سألت محمدا وقلت له: أبو الزبير سمع عائشة وابن عباس؟ قال: أمة عباس فنعم، وإن في سماعه من عائشة نظر. وفي تغليق التعليق بعد ذكر حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الطواف يوم النحر إلى الليل، رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق عبد الرحمن بن مهدي: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس وعائشة فذكره. ورواه أبو داود والترمذي عن البندار وعن ابن مهدي فيه. ورواه قمامة من حديث يحيى السلطان عن الثوري كذلك. قال البخاري في موضع آخر: في سماع أبي الزبير عن عائشة نظر. وقد تقدم قلت أي حافظ وحديثه عنها في صحيح مسلم والسنن الأربعة، وأما سماع أبيه من ابن عباس فخالد، والله أعلم. نعم، ربما روى عنه بواسطة كما روى مسلم حديث التشهد من طريقه عن سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس انتهى. وقال العلاجي رحمه الله في جامع التحصيل: كنت حديثه عن ابن عمر وابن عباس وعلى الشتى في صحيح مسلم وفي الفرنسيه لابي حاتم. قال: سمعت ابي يقول: ابو الزبير وابن عباس عن عائشة قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري قال سمعت حمحة بن فراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا قلت يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد وترك عيالا وليلا قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك قال قلت بلى يا رسول الله قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا فقال يا عبد تمنى علي رحمتك قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية قال الله عز وجل إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال وأنزل وأنزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه وقد روى عبد الله بن محمد بن حفيد بن عقيل عن جابر شيئا من هذا ولا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم ورواه علي بن عبد الله المديني وغير واحد من كلام اهل الحديث هكذا عن موسى بن ابراهيم الحديث وصله همام وعثمان بن سعيد الدارمي بموضع الجنديه وهو يدور على موسى بن ابراهيم بن كثير وهو مكسور الحال لكن الحديث له شوامل فيحسن كما قال الترمذي قال الإمام الطبري رحمه الله حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثنا أنس بن مالك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسله النبي الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل بدر معونة قال لا أدري 40 أو 70 قال وعلى ذلك المال عامر بن طفيل الجعفري فخرج ذلك النفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتوا غارا مشرفا على المال صعقوا فيه ثم قال بعضهم لبعض ايكم يبلغ رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا المال فقال اخاه ابو منحان الانصاري أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حتى أتى حي الجن فاحتبى أمام البيوت ثم قال يا أهل بئر معونة إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فآمن بالله ورسوله فقال إليه رجل من كسر البيت برمح فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الاخر وقال الله اكبر بست ورب الكعبه فاتبعوا اكرم حتى اتوا اصحابه فقتلهم اجمعين على الخطفين قال اسحاق حدثني انس بن مالك ان الله تعالى انزل فيه القران رفع بعدما فرقناه زمانا وانزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون الحديث اخرجه ابن جرير ايضا في التاريخ وفيه ان سبب نزول الايه قد ثابت معلوم قال علامه الشوكاني في تفسيره وعلى كل حال الايه باعتبار نزولها تعم كل شيء
نعم يعني كل هذا يصح دخوله في الآية فكل من قتل لتكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا فهو في سبيل الله وهو شهيد عند الله سبحانه وتعالى له أجر الشهداء ومن قاتل بكلمته وقاتل بسيفه ودافع عن الإسلام لكل ما يملك من الأدوات الصحيحة والأسباب المشروعة فهو في سبيل الله، وهو شهيد إذا كان في الصف مع المشركين يقاتلهم ثم قتلوه فهو شهيد معركة لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه ويكون شهيد دنيا وآخرة. وأما إذا قتل على يد أيضا أعدائه وأعداء الحق وفي بيته أو كذا أو في شارعه أو في متجره أو في حقله أو في كذا، فهو له أجر الشهداء بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن لا تجري عليه أحكام شهداء المعركة من ترك التغسيل والصلاة عليه، بل يصلى عليه كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة لعمر رضي الله عنه وبالشهادة لعثمان رضي الله عنه، مع أن عمر قتل في محرابه وعثمان قتل في بيته، ومع ذلك فإنهم غسلوا وكفنوا وصلي عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنهم شهداء، فقال صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان، طالما أن هذا قد انطبق عليه وصف الحق، قد انطبق عليه وصف الحق. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن هناك من الشهداء من مات ببطنه، من الشهداء من مات ببطنه مبطونا أو غريقا أو غير ذلك، فإن أيضا له في ذلك أجر الشهداء، لكن لا تنسحب عليه هذه الأحكام في الدنيا. ولهذا قسمنا لكم من قبل بأن الشهداء على ثلاثة أقسام: شهيد دنيا وآخرة، وهذا إنما يكون الشهيد الذي قتل في الصف بين المشركين وبين المسلمين، والثاني شهيد آخرة، وهذا الذي عينه صلى الله عليه وسلم كالمبطون والغريق والمرأة إذا مات في نفاسها، وكذلك من قتله الأعداء من أجل الحق الذي هو عليه كعمر وعثمان وغير هؤلاء، وشهيد دنيا وليس بشهيد آخرة، وهو من قاتل المشركين وقتل في الصف ولكنه لم يبتغي بقتال هذا وجه الله سبحانه وتعالى، فإنه تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا ولكن في الآخرة ليس له أجر الشهداء. كل هذا إذا كان على وجه المشروع، وإذا كان الإنسان إما في قتال المشروع أو كان على طاعة عظيمة أو كان على الوصف. أما إذا وجد مانع وهو العصيان أو التجاوز للنصوص الشرعية فإن الإنسان لا ينال هذا الأجر، فليس كل من مات مبطونا أو من مات في حتى صف المشركين فإنه يكون مقبولا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما جاء في الصحيح عن رجل كان يقاتل في صفوف المسلمين يقاتل المشركين حتى قال الصحابة: والله ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان. فقالوا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فتعجب الصحابة كيف يقاتل هذه المقاتلة، حتى لفت أنظار الصحابة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو في النار، كيف هذا؟ تعجب الصحابة من ذلك. وتبعه رجل فكان آخر ما عليه أن هذا الرجل جرح فلم يصبر على جرحه فقتل نفسه بسيفه. إذن هناك مانع، هذا الرجل قاتل في صفوف المشركين ولكن حصل مانع من هذه الموانع التي حالت بينه وبين أن ينال إيه؟ أن ينال هذه الشهادة، وأخبر صلى الله عليه وسلم عنه أنه في النار. يبقى لابد أن يكون القتال قتالا مشروعا، وأن يكون القتال على وفق الشرع. هذه مسألة. مسألة ثانية، لا يوجد يعني هناك مانع من الموانع تحول بين الإنسان وبين تحصيل هذا الأجر العظيم. وعليه ف
فإن التجاوز الذي يحصل الآن والذي أصبح بارزا جدا ويبدو أن هذا دخل ضمن التغيير الحاصل في كل شيء، فلما غير كل شيء وصار كل شيء عرضة للتغيير، فكذلك من الأحكام التي صارت متغيرة عند الناس الحكم بالشهادة وصفا أو عينا على أحد من الناس، وهذا أمر عجيب الحقيقة وتغيير يعني واضح لما هو من معتقد أهل السنة والجماعة. فنحن نعلم أن أهل السنة والجماعة لا يعينون أحدا بالشهادة، يعينون عينا أن هذا شهيد حتى ولو كان في أرض المعركة، لكن أقول أحسبه شهيدا إذا كان في أرض المعركة، وكذلك أن يوصف الفعل أو يوصف فلان بأنه أحسبه شهيد في غير الموارد التي ورد بها النص، هذا أيضا ليس بصحيح، بل لابد للإنسان أن يتبع في ذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف الشارع العظيم. فصاروا يطلقون على أهل الثورات وأهل المظاهرات وكذا هؤلاء شهداء، ومن الذي قال لك بأن هؤلاء شهداء؟ من الذي قال لك بأن قتالهم أصلا قتال مشروع؟ هل حققت أن قتالهم أصلا قتال مشروع حتى تسحب عليهم بعد ذلك وصف الشهادة؟ كما قلنا لابد أن يكون الأمر منوطا بالوصف المشروع الدال عليه الدليل، فليس كل من قام على حكامه وأحدث الثورات وغير ذلك يكون شهيدا، كالحادث مثلا مثل حادث أمس لعلكم سمعتم عنه، وهو مثلا الاشتباك مع النصارى وحرق الكنائس وغير ذلك، يقينا أن أيضا أن هناك من يخرج ويقول هؤلاء شهداء أو كذا، بغض النظر عن تحقيق المسألة يعني من حصولها وتكييفها، لكن بصفة عامة لو قام مسلمون فحرقوا هذه الكنائس في بلد فيها سلطان أو فيها حكومة أو فيها كذا، وقد كلفوا أنفسهم ما لم يكلفهم الله عز وجل به، وغيروا باليد من حرق وكذا، وهذا ليس لهم، هل يقال هؤلاء شهداء؟ من الذي يصفون بهذا؟ حتى اتسع هذا الوصف للأسف الشديد لغير المسلمين، فرأينا من يصف شهداء الثورات بأنه شهيد حتى ولو كان من النصارى، حتى ولو كان من النصارى فهو شهيد، شهيد حرية وشهيد يعني تغيير وغير ذلك، هذا كله من التجاوز الحقيقة في هذا الباب. كذلك الذين يقومون بالجهاد على غير وجه الشرعي وعلى غير شرطه الشرعي من تحصيل القوة والقدرة وغير ذلك، حتى جر على المسلمين بلاء عظيما مثل ما حصل من باللازم، فإنهم يقولون أيضا هذا رجل شهيد ونحسبه شهيدا، ومن الذي قال لك هذا أصلا؟ ومن الذي قال لك هذا؟ ليس كل من قاتل الكفار أو قاتل المشركين أو قاتل بأسباب من أسباب يكون شهيدا إلا ما تحقق فيه هذا الشرط، إلا تحقق فيه هذا الشرط أولا، حتى ولو قاتل القتال المشروع نقول نحسبه شهيدا، هذه مسألة. مسألة الثانية أن هذا الذي يحصل منه لا شك أنه بغير الشروط الشرعية، فإن الجهاد عندنا في الشريعة إنما يكون منوط بالدول ومنوط بالقدرة، أما المواجهة عند عدم القدرة فلا تجوز شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه المشركين حال الضعف، حال الضعف لم يواجه صلى الله عليه وسلم، حتى ولو قلنا أن هذا من باب جهاد الدفع، فإن جهاد الدفع كما أخبرناكم من قبل ونص العلماء نعم أن جهاد الدفع يلزم فيه القوة، لكن إذا كان هذا الجهاد جهاد الدفع فيه ضعف عند المسلمين ويمكن أن يحفظ المسلمون دماءهم إذا لم يقدروا على مواجهة أعدائهم وإلا استباح بيضتهم، إذا كانوا يستطيعون تحصين دمائهم عن طريق المصالحات أو المعاهدات أو غير ذلك لازمهم ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صالح مشركي مكة، وهو صلى الله عليه وسلم أيضا وفي مكة طرد من بلده، طرد من بلده، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بدفع هؤلاء المشركين ومواجهة هؤلاء المشركين حتى يبقى في مكة، بل أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة عند الضعف، لأن النبي لم يقوى صلى الله عليه وسلم على المواجهة. فعند الضعف لا يواجه الإنسان ولا يبتلي نفسه ويبتلي المسلمين، فضلا عن إغراء المسلمين بقتل أنفسهم طلبا للشهادة وهي لم تحدث شيئا. فالذين قتلوا أنفسهم في هذا التنظيم، قتلوا أنفسهم وفجروا أنفسهم في سفارات أو غير ذلك، ماذا استفاد الإسلام وماذا استفادت دعوة من ذلك؟ لم تستفد شيئا، ولم يستفد الإسلام من ذلك شيئا. فبغض النظر عن مخالفة ذلك للنص الشرعي، فأي نص شرعي يجوز للإنسان أن يقتل نفسه حتى ولو كانت الجهاد في سبيل الله؟ أي نص شرعي لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه؟ الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم، فقتل النفس محرم. ولم تقع حالة واحدة لصحابي قتل نفسه في معركة، بل جاء عند البخاري حديث عامر بن الأكوع أن عامر بن الأكوع لما راد أن يضرب يهوديا وما جاء السيف على رجله فأصاب رجله ثم مات من ذلك، فقال الصحابة حبط عمله، حبط عمله. ليه؟ لأنه ضرب نفسه وهو القاتل نفسي، ما قتل بيد العدو. وحزن سلمة بن الأكوع وأوصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ قال صلى الله عليه وسلم بل له الأجر إيه؟ مرتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم فهمهم في مسألة أن ينال الإثم قاتل النفس عند الخطأ، عند الخطأ. فهذا الرجل أراد أن يقتل وأراد أن يضرب خصمه فجاء السيف على رجله فمات، فأصاب نفسه فمات. فمن المتقرر عند الصحابة أن من قتل نفسه يحبط عمله حتى ولو كان في القتال ولو كان في الجهاد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رد إيه؟ لم يرد أصل الحكم، ولم يقل لهم ولو مات ولو قتل نفسه طالما أنه في سبيل الله وطالما أنه يقاتل في سبيله فلا شيء، ولكن رد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر حيث إنه هذا الرجل لا ينسحب عليه هذا الحكم لأنه قتل نفسه خطأ ولم يقتل نفسه إيه؟ ولم يقتل نفسه عمدا، ولم يقتل نفسه عمدا. فمسألة التفجيرات، تفجير النفس التي انتشرت في العالم الإسلامي على يد هذا التنظيم، تنظيم القاعدة وغيره، هذا افتئات في دين الله سبحانه وتعالى وتغيير للأحكام الشرعية التي جاءت بحفظ دماء المسلمين. نعم يا أخي، لو كان القتال على الطريقة المشروعة وكان القتال بالأساليب المشروعة وقتل مئات الناس فإنهم شهداء عند ربهم بإذن الله يرزقون، لكن الإنسان يقتل نفسه هذا لم يرد بذلك شرع أبدا على الإطلاق. فإن قال قائل هذا يقاس على مسألة الانغماس، نقول هذا قياس مع الفارق، لأن الانغماس إنما هو أن يسلك المسلم في صفوف المشركين المسالك ليحدث بينهم الاضطراب والفجوة ليحصل بإذن الله بعد ذلك انتصار للمسلمين. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حد الانغماس أنه إنما يكون من جماعة المسلمين حتى يفتح لهم، وحتى إذا حصل رد من العدو وجد العدو جيش المسلمين. فهذا قياس مع الفارق في مسألة الانغماس من هذه الناحية. من ناحية أخرى فإن المنغمس يقتل بيد العدو، لا يقتل بيده، يقتل بيد العدو لا يقتل بيده. ولهذا لو حصل مثل هذا جيش المسلمين يكلف رجلا يتسلل بين صفوف العدو ليفتح ثغرة ولو قتل، هذا إن شاء الله نحسبه شهيدا، نحسبه شهيدا. فافترق أيضا صورة قتل النفس وتفجير النفس عن طريق عن مسألة الانغماس. الأمر الثالث أن المنغمس هلكته ظنية وليست يقينية، أما المفجر لنفسه فهلكته يقينية وليست ظنية. الأمر الذي بعد ذلك هو أن المنغمس يفتح ثغرات لجيش المسلمين فيحصل بذلك نصرة للمسلمين، أما المفجر نفسه فإن الذي يحصل منه ابتلاء المسلمين، لا نصرة المسلمين بل ابتلاء الايه المسلمين. ولهذا يرد أعداء الإسلام ردا قويا حتى إنهم لا يستبيحون بيضة المسلمين وديار المسلمين ونفوسهم. فهذا يختلف عن الانغماس، لأن الانغماس له شروطه وهذا لم يتحقق في تفجير النفس. فتنظيم القاعدة وكذا نشر ذلك وجعله في العالم الإسلامي كله. ناهيكم عن تكفير الحكام، وعلى رأس هؤلاء الحكومات طبعا حكومة المملكة العربية السعودية، فإنها كافرة في نظر تنظيم القاعدة، فهم يكفرون الحكام، وهذا مذهب الخوارج والعياذ بالله، يكفرونهم بالمعاصي. فحتى المملكة التي تطبق الشريعة وإن وجد أخطاء يعني كثيرة في هذه الحكومة لكن ليست كافرة، هؤلاء يكفرون الحكام وعلى رصيد حكام السعودية، وهذا يدل على فساد المنهج. الأمر الذي بعد ذلك أيضا سب العلماء، وعلى رأس هؤلاء العلماء علماء العصر الكبار أمثال ابن باز رحمه الله تعالى وأمثال اللجنة الدائمة، ويسمونهم عملاء، بل يسمون المفتين هؤلاء مفتين دولة سعود وليسوا مفتين المملكة. فهذا سب العلماء موجود. فماذا تريد بعد هذا؟ جهاد بغير ضوابطه، قتل للمسلمين على أيديهم هم، تكفير الحكومات، تضليل العلماء السادة الذين تتلقاهم الأمة بالقبول، إحداث التفجيرات في بلدان المسلمين، وعلى رأس هذا أيضا دولة بلاد الحرمين، حتى يقتل كثير من المسلمين من الصغار والكبار ومن الرجال ومن النساء، ثم ابتلاء المجتمع الإسلامي بهذا وتسليط الأعداء عليهم. بعد هذا ماذا نقول؟ أي مصلحة تحققت إذن؟ لأنه مثلا أحدث النكاية أو حصل مثلا ضرب لبعض الجنود أو بعض الأماكن أو كذا، هذا الذي نفرح به هذا سهل يستطيع أي أحد أن يفعله، يأتي في أتوبيس أمريكي ولا أتوبيس بريطاني أو كذا ويفجر نفسه، هذه ليست يعني بطولة، لكن هل يستفيد الإسلام منها أم لا؟ فما تقول أنت في حركة في دعوة قامت على تكفير الحكومات، قامت على تضليل العلماء، قامت على إحداث التفجير في تفجير المسلمين لأنفسهم، قامت على إحداث التفجيرات وإذهاب الأمن في دول المسلمين حتى لم يعصم المسلمون من ذلك، والذي يرى التفجيرات في المملكة في الرياض ولا في الخبر ولا في وزارة الداخلية ولا غير ذلك، وكل حركة من هذه الحركات يعلن هذا التنظيم مسؤوليته عنها. هذا كلام يا أخواني لابد أن يقال. وأخيرا، ليس هذا الكلام هو كلامنا بل هو كلام العلماء الكبار رحمه الله تعالى، كالشيخ ابن باز الذي حكم على هذا وغيره أنه من المفسدين، وكالعلامة مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى الذي حكم على هذا أيضا بأنه قال بأننا أبرأ إلى الله عز وجل مما يصنع هذا، ولقد جر على المسلمين الشر، وقد جر وكان شؤما وشرا على المسلمين. هذا كلام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا حكم العلماء، وهذا ما طعن به في العلماء، وهذا ما كفرت به الحكومات. فماذا تريد بعد ذلك؟ يعني ماذا تريد بعد ذلك كله؟ لأنه أرضى في نفسك مثلا رغبة، يعني الإنسان بفطرته بطبيعته يتعاطف مع أي واحد يقتل غير مسلم، يحدث ضررا بهم، لكن ما تقاس الأمور بالعواطف، إنما تقاس الأمور بميزان الشرع وبالضابط الشرعي، وإلا فالعواطف لها مجالات لها مجالات أخرى، أما الضابط لابد أن يكون منصوصا عليه. فلا يلتفت إلى من زكى بلا تفسير، ولا أيضا من جرح بلا تفسير، لكن من زكى لابد أن يزكي بتفسير، ومن جرح لابد أن يجرح بتفسير. ولا أظنكم ولا أظن أي طالب علم سلفي يوافق على سلبية واحدة من هذه السلبيات، فكيف إذا اجتمعت كل هذا؟ طبعا ونحن لا نرضى أن يكون نهاية أي إنسان ولو أخطأ من المسلمين على يد الكفار، وأن يتشفى فيه الكفار، لأن الكفار لا يعلمون هذا الذي نتكلم من خلاله، وإنما هم يفعلون هذا برموز المسلمين، فهذا لا نرضاه ولا نفرح به في ذلك. لكن هذه مسألة، ومسألة تقرير المناهج وإيضاح المناهج هذه مسألة إيه؟ مسألة أخرى حتى تتضح الأمور، لأنه قد يحصل اختلاط في الفهم بين مسألة وبين مسألة أخرى، بين أن يسلط الكفار على أحد من المسلمين مثلا فلا ينبغي أن نفرح بذلك، وبين الحكم على أي أحد. تبقى نقطة وهي مسألة الحكم بالشهادة أو ترك الصلاة عليه لأنهم شهداء المعركة. كما قلنا هذا أمر غير مقبول شرعا، أولا لأن هذا الأمر لم يكن في صف القتال، في صف القتال غاية ما فيه مثلا أن كما فعل بعمر وكان فعل بعثمان، أقصد من جهة إيه؟ من جهة لو كان الإنسان صاحب حق، صاحب حق وصاحب جهاد مشروع، ثم اعتدي عليه في بلدي في بيتي في كذا، فإنه ينال أجر الشهداء، ولكن تجري عليه لا يجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا من ترك الغسل أو من ترك الصلاة عليه، هذا غاية ما فيه. لكن هذا الأمر ليس مشروعا أصلا، وكما قلنا إن القتال لم يكن قتالا مشروعا من أصله، ولم يكن هذه الأمور منضبطة شرعا أصلا حتى نحكم على هذا الأمر، ولكن نقول أمر الرجل إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن عباده، لكن من جهة أحكام الشهداء أو من جهة أحكام الصلاة أو غير ذلك فليس شيء منها يجري على هذا، وإنما هو من أموات المسلمين يجري عليه ما يجري على أموات المسلمين. فأما أن يوزع الناس حكم الشهادة لكل من يعني نهوى ونرضى في الميادين وفي الثورات، هذا هؤلاء شهداء، وفي القتال غير المشروع أو غير المنضبط شرعا هؤلاء شهداء، لا، ليس هذا يملكه أحد، إنما نحن مضبوطون بنصوص شرعية. الشهداء أقسام ذكرها العلماء بناء على النصوص، لابد أن نتقيد بهذه النصوص، لابد أن نتقيد بهذه النصوص، حتى ولو ورد الوصف زي الغريق زي المبطون زي كذا كذا، فهذا نقول بحسب الوصف إن شاء الله نرجو له أجر الشهداء، لكن تجري عليه أحكام الدنيا، لا تجري عليه أحكام الدنيا في أحكام الشهداء، بل يكون كبقية موتى المسلمين، كمن مات مثلا غريقا أو مات في بلدي أو مات في بيتي على يد أعدائه، فإن هذا يكفن ويغسل ويصلى عليه كما فعل بكثير في الأمة، بكثير في الأمة على ذلك. نعم.
الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما رصالهم القرب للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
طيب نكتفي بالقدر هذا.